نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 400 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وذلك عبر البث المباشر. وفي تتمة تفسير سورة الحج قال المصنف رحمه الله: ثم قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد الله وأنه لا إله إلا هو وأن رسله الكرام حق وصدق، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء. قل: أي يا محمد لهؤلاء، أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا، أي النار وعذابها، النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا، وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم إن نلتم بزعمكم وإرادتكم. وقوله: وبئس المصير، أي وبئس النار منزلا ومقيلا ومرجعا وموئلا ومقاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وهذا جزاء من سطى على آيات الله عز وجل ليحجوها عن الناس، فهذا يكون في النار والعياذ بالله. أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا والعياذ بالله. فالمرء يجتهد في طاعة الله لا في رد آيات الله والصد عن سبيل الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله:
ولذلك حينما يقول بعض الناس عما يفعله بعض الولاة والسلاطين إن كان جورا أو ظلما، هذا من الصد عن سبيل الله. لماذا نحن ندافع عن هذا؟ قل: هذا غلط، لأن هذا كفر. كنا تقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، معناك أنك تكفر الحكام بدون بينة. يكون مثلا يجعلون المساجد الجمعة في المسجد الجامع لا في المساجد في المساجد الصغيرة، نقول هذا هو الصواب. هذا مذهب الشافعي رحمه الله خلاف الجمهور، لكنه هو الصواب. الناس يجتمعون في جامع واحد كبير ويلتقي أكبر عدد من المسلمين، يتعرف بعضهم على بعض في صلاة الجمعة ونحو ذلك، ويسألون عن أحوال. أما كل كم خطوة مسجد، كل كم خطوة مسجد. سأل الشيخ محمد الثاني رحمه الله، قال: يا شيخ محمد أبشر، بريدة ملئت مساجد. قال: كل كم؟ قال: يعني 500 متر أو 300 متر مسجد. قال: هذا شر ليس بخير، هذا تفريق للمسلمين. لذلك يشرع في صلاة الجمعة الركوب، وإن كان الإنسان لا تجب عليه الجماعة وتجب عليه الجمعة فيجب عليه ولو راكبا الجمعة والعيدان يذهب، لا بد أن يذهب بخلاف الجماعة على المستطيع. أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. نعم.
قال رحمه:
فينتبه لإطلاق كلمة أن فلان يصد عن سبيل الله أو أن الدولة تصد عن سبيل الله والحكومة تصد عن سبيل الله، هذه كلمة خطيرة جدا. هذه كثيرا ما يستعملها التكفيريون والخوارج. نعم.
قال رحمه الله: يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز.
في هذه الآية والآيات لم يقدر المشركون الله عز وجل حق قدره، إذ أشركوا معه ما لا ينفع شيئا ولا يصنع شيئا. قد ضرب لهم مثلا أو ضرب لهم نعم ضرب لهم مثلا يبين لهم سوء صنيعهم هذا. فالذباب إذا أخذ من هذه الآلهة المزعومة شيئا صغيرا فإنها لا تستطيع أن تستنقذه منه، فضعف الطالب والمطلوب. إذن إذا كان هذه الآلهة والأصنام والأشجار والأحجار لو سلب الذباب منها شيئا لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، فكيف تعبد من دون الله الحي القيوم جل وعلا؟ هذا غاية السفه والضلال. نعم، يعني وقف الذباب على هذه الآلهة فتغوط عليها أو تبول عليها، هل تستطيع أن تدفع عن نفسها، تهش الذباب عن نفسها الآلهة من شجر أو حجر أو ضريح أو مقام أو ميت؟ لا تستطيع، كيف تعبد من دون الله مدبر الأمر سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال رحمه الله: يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها.
صدق، حافظ كثير سلفي صاحب عقيدة قوية من مدرسة شيخ الإسلام شديد رحمه الله على أهل الضلال والبدع. نعم.
يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: يا أيها الناس ضرب مثل، أي لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به، فاستمعوا له، أي أنصتوا وتفهموا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك. كما قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع الحديث قال: ومن أظلم ممن خلق خلقا كخلقي فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة. وأخرجه صاحب الصحيح من طريق عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة.
هذا حديث قدسي من كلام الله تعالى لفظا ومعناه. يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. هذا الأمر، هذا فعل مضارع اقترن به لام الأمر الساكنة فليخلقوا أو ليخلقوا، ولكن هذا الأمر هل هو للوجوب أم للتهديد؟ هذا للتهديد. وفي الحديث تحريم التصوير، وأنه لا يجوز للإنسان أن يصور ذوات الأرواح، وأن المصور ظالم، لأن الله عز وجل وصفه بالظلم ومن أظلم، وأنه من أشد الناس ظلما، ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي. فالمصور لذوات الأرواح بلا حاجة من أشد الناس ظلما، وهو حرام، هذا التصوير حرام لما فيه من مضاهاة خلق الله. فالعلة في تحريم التصوير أمران: مضاهاة خلق الله، والثاني وهو خشية أن تعبد من دون الله كما حصل في قوم نوح عليه السلام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. والحديث الآخر: لعن الله المصور. وفي اللفظ الآخر: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نسأل الله العافية. إذا كان صور آلاف الصور فمعنى أنه سيجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في نار جهنم. وهذه الأحاديث كلها ثابتة ويتدل على تحريم التصوير ذوات الأرواح، وأن المصور ظالم. الحديث الآخر: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهو يعذب يوم القيامة حيث يكلف بنفخ الروح تعذيبا له على تصويره، نسأل الله العافية. وفي أنه متوعد بالنار، فدل على أنه أي التصوير من كبائر الذنوب، وأنه وسيلة من وسائل الشرك، لأن فيه المضاهاة لخلق الله، فلا يجوز أن يصور للذكرى. والواجب طمس الصور إن وجدت، كما في حديث أبي الهيج الأسدي رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيجب طمس الصور وإزالتها وما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، ولا يبقي إلا ما تدعو الضرورة إليه، وهي الصورة التي لا بد منها في بطاقة الأحوال الشخصية يعني في رقم القوم والبطاقات لا بأس بهذا. أو رخصة القيادة أو الأوراق النقدية، هذه الحاجة. قال تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن الناس الآن تساهلوا بالصور تساهلا عظيما. تجد بعض الناس يصور أولاده للذكر ثم يجعل صورهم في برواز ويجعلهم أمام الناس، وهذا محرم لا يجوز. فهل يجوز تصوير الذكرى والاقتناء الصور؟ لا، هذا لا يجوز. فقوم نوح عليه السلام سبب عبادة الأصنام أنهم صوروا الذكرى من أجل أن يتذكروا عبادة الصالحين لما ماتوا، وقع أحفادهم في الشرك. فإن قيل فالبسط والفرش التي فيها صور أن نتركها ولا نشتريها، وإذا كانت معنا فهل نتلفها؟ فالجواب عن ذلك أن الصور لا تجوز لأي غرض. وأما الصور إذا كانت ممتهنة كأن تكون على بساط أو من هذا القبيل فهذه لا تمنع دخول الملائكة. لكن التصوير من حيث هو لا يجوز لأي غرض إلا للضرر أو الحاجة. حتى بالفيديو أو يصور ليجعلها في مكان عام فلا، لكن إذا وجدت الصور ممتهنة فلا تمنع دخول الملائكة. فإن قال قائل: إذا كانت الصور مخفية في كتاب أو غيره هل أطمسها أم لا؟ فالجواب: إذا كانت مخفية فأمرها أسهل مما لو كانت مكشوفة، لكن إذا أمكن طمسها فهو أولى. هذه فتوى أيضا سمع الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى. فإن قيل: هل يقال للذي يصور الفيديو أنه مصور يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار؟ أقول: هو مصور، هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، هو يسمى مصورا. فإن قيل: هناك فرق بين من يصور باليد وبين من يصور بالكاميرا؟ أقول: هذا ليس بظاهر، بل إنه يصدق اسم المصور على المصور باليد وعلى الذي يكون بالكاميرا. فإن قيل: هو لم يصورها وإنما صورتها الكاميرا، نقول: ما وجدت الصورة إلا بعمل يده، بعمله بيده، ولو أنه ما صور ما خلت الصورة. فإن قيل: إن كانت الصورة على السطح أو في حوش أو في حوش المنزل فهل تمنع من دخول الملائكة للمنزل؟ قلنا: نعم، فكل ما كان داخل صور البيت فإنه يتبع البيت سواء كان في السطح أو في الحوش. ثم إنه ينبغي طمسها مطلقا وفي أي مكان للضرورة إلا للضرورة أو الحاجة، كصور المجرمين من أجل التحذير منهم والقبض عليهم وما أشبه ذلك. فالشيء الذي تدعو الضرورة أو الحاجة إليه هو المستثنى فقط. فإن قال قائل: أنا عملي ودخلي من التصوير، قلنا: لا بأس أن تصور الكتب وغيرها مما ليس له الروح، وأما ذوات الأرواح فلا تصورها، وإذا أردت أن تصورها تصور ذوات الأرواح فينبغي إزالة الرأس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصورة الرأس، فإذا أزيلت الصورة فلا رأس، فإذا أزيلت الرأس فلا صورة. فإن قيل: أنا أصور من أجل أن أعلم الطلاب، وهذا في الحقيقة حينما نفعل برنامج للأطفال بدون تصوير هذا أمر في غاية المشق، في غاية المشق، شاق جدا، لأن الآن صارت كل الكتب تقريبا وكل البرامج مع الأسف فيها تصوير ذوات الأرواح، وهذا غلط. يقولون: يعني نحن نريد نتعلم، يعني هذه وسيلة للتعليم. فنقول: حتى ولو من أجل ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم أن ذوات تصوير ذات الروح لا يجوز وعلمهم بدون تصوير، فما زال الناس في عهد النبوة إلى الآن يدرسون ويعلمون وتخرج العلماء من دون تصوير. وإذا احتجت إلى صورة فلا تصور الرأس والوجه حتى يزول المحذور. كذلك إذا وجدت صورة في ورق فاطمس الرأس، ولا يكتفي بجعل خط على الحلق فإن هذا لا يكفي، أو على العينين فهذا لا يكفي، بل لابد من الطمس وهو إزالة المعالم، طمس الوجه والرأس تماما. فإن قال قائل وهل أطمس الصور حتى من الكتب المدرسية؟ وإن غضب علي المعلم قلنا كتب المدرسة من باب أولى، فكلها يجب طمسها، ويجب على المعلمين أن يكونوا قدوة للمتعلمين في طمس الصور. فإن قيل والصور التي على سور البيت هل تمنع من دخول ملائكة البيت؟ قلنا نعم، فكله في داخل البيت، لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة، والبيت الشامل لما كان داخل سور البيت، فينتبه لهذا. نعم.
قال رحمه الله ثم قال تعالى أيضا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أي هم عاجزون عن خلق ذباب واحد، بل أبلغ من ذلك، عاجزون عن مقاومته والانتصار منه. لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب ثم أرادت أن تستنقذه منه لما
سلبها شيئا من الذي عليه من الطيب، يعني إذا أخذ ذباب شيئا لا تستطيع هذه الأصنام أن تأخذ هذا الشيء الذي يعلق به، فكيف يعبدونها؟ فهم عاجزون عن خلق الذباب، بل عاجزون عن أشد من هذا، عاجزون عن استنفاذ ما علق بالذباب وعن أخذه منه والانتصار عليه، بل ينتصر عليهم ويغلبهم وهو من أحقر المخلوقات، كيف يعبدون غير الله وهم عاجزون عن أن يخلقوا ذبابه، بل عاجزون عن استنفاذ ما أخذه الذباب، أو استنقاذ عفوا عن استنقاذ ما أخذه الذباب. فينتبه لهذا، لذلك المؤلف قال لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب ثم أردت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك، لما قدرت على هذا. والذباب من أضعف المخلوقات، من أضعف مخلوقات الله وأحقرها، ولهذا قال ضعف الطالب والمطلوب. نعم.
قال رحمه الله هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها، ولهذا قال ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما الطالب الصنم والمطلوب الذباب، واختاره ابن جرير وهو ظاهر السياق، وقال السدي وغيره الطالب العابد والمطلوب الصنم. ثم قال وما قدر الله حق قدره، أي ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها. إن الله لقوي عزيز، أي هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله عزيز، أي قد عز كل شيء فقهره وغلبه، فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه، وهو الواحد القهار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.